الوجب الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
وهناك أيضا فترة الحضانة، وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دخول الميكروب إلى الجسم. وفي هذه الفترة يكون انقسام الميكروب وتكاثره على أشده، ومع ذلك فلا يبدو على الشخص في فترة الحضانة هذه أنه يعاني من أي مرض، ولكنه بعد فترة قد تطول وقد تقصر على حسب نوع المرض والميكروب الذي يحمله، تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه. ومن المعلوم أن فترة حضانة الإنفلونزا مثلا هي يوم أو يومان، بينما فترة حضانة التهاب الكبد الفيروسي قد تطول إلى 6 أشهر. كما أن ميكروب السل قد يبقى كامنا في الجسم عدة سنوات طوال دون أن يحرك ساكنا، ولكنه لا يلبث بعد تلك الحقبة من الزمن أن يستشري في الجسم. والشخص السليم الحامل للميكروب أو الشخص المريض الذي لا يزال في فترة الحضانة يعرض الآخرين للخطر دون أن يشعر هو أو يشعر الآخرون. ولذا جاء منع الرسول صلوات الله عليه أهل البلدة المصابة بالوباء من أن ينتقلوا منها تشريعا رائعا ومعجزة علمية ظهرت حقيقتها اليوم بعد مضي 14 قرنا من الزمن. فالشخص السليم في المنطقة الموبوءة قد يكون حاملا للميكروب كما قد يكون في فترة الحضانة، فإذا خرج من بلدته تلك لم يلبث أن يظهر عليه الوباء فيعدي غيره وينقل بذلك المرض إلى آلاف بل إلى ملايين البشر. لذا جاء المنع شديدا، وجاء الوعيد مرعبا مخيفا، والفار من الطاعون كالفار من الزحف، كما جاء الوعد مرغبا وحاثا أشد الحث على الإقامة والصبر، المقيم فيه كالشهيد والصابر فيه كالصابر في الزحف والمطعون شهيد. إن الوعد والوعيد للمؤمنين أهم من كل الإجراءات القانونية التي تتخذها الأمم اليوم، فالقانون يسهل التحايل عليه مهما كانت الإجراءات مشددة في تطبيقه. أما عذاب الآخرة فأمر لا يستهين به المؤمن مطلقا، وأمام هذا الوعيد المرعب تذوب نفس المؤمن فيصبر وينفتح أمامه باب الرجاء وباب الأمل في الدنيا والآخرة. فهو كالمجاهد في سبيل الله ينتظر إحدى الحسنيين، إن أفلت من الوباء وقد صبر فله أجر المجاهد، وإن اخترمته المنية فلن يفوته أجر الشهادة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد والمبطون شهيد. والمطعون هو الذي يموت في الطاعون، والمبطون هو الذي يموت نتيجة إصابته بالإسهال الشديد، وهو أغلب ما يكون في الكوليرا. والطاعون والكوليرا هما أخطر الأمراض الوبائية وأسرعها انتشارا، والحجر الصحي أوجب ما يكون فيها، وقد أشار إليهما الحديث النبوي الشريف لأهميتهما الخاصة. وأغلب فقهاء المسلمين يحرمون الخروج من البلاد المصابة بالطاعون، وقد رأى بعض الفقهاء أن النهي للتنزيه فيكره ولا يحرم، ولكن رأي الجمهور يذهب إلى التحريم للكراهة. في الهامش راجع كتاب الطب من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في الجزء 10 صفحة 188. انتهى الهامش. لا يمكن أن يتأتى ذلك لبشر إلا أن يكون رسولا نبيا، فإن حديث الطاعون معجزة كاملة من معجزات الرسول صلوات الله عليه، ودليل قاطع على صدق رسالته، إذ لا يمكن لبشر عاش في ذلك الزمان أن يعلم ما في الغيب إلا أن يوحى إليه، وكل ما يتعلق بالحجر الصحي كان غيبا من الغيوب التي أظهرها الله إلى عالم الشهادة في القرن العشرين. وإخبار النبي صلوات الله عليه بذلك معجزة لا ريب فيها. وقد حاول علماء الإسلام الأجلاء أن يشرحوا هذه الحقائق البعيدة التي لا تزال في طي الغيب، وأن يصلوا إلى هذه القمة السامقة التي وصلتها التوجيهات النبوية التي لم يكشف عنها إلا اليوم، فأحسن الجهد، ولكن أنى لهم أن يصلوا إلى كل هذه الأسرار. ونحن لم نعرف الميكروبات وخصائصها وفترة الحضانة وحامل المرض إلا اليوم في القرن العشرين. ومع ذلك انظر إلى الإمام الغزالي وكأنه يستشف من وراء الغيب حقيقة حامل الميكروب وفترة الحضانة، فتعلم أنه يرى بنور النبوة لا بنور الحقائق العلمية الطبية المعلومة له آنذاك. يقول الإمام الغزالي: إن الهواء في البلدة المصابة بالوباء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث دوام الاستنشاق، فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن. فالخارج من البلد الذي يقع به الوباء لا يخلص غالبا مما استحكم به، ولذا فهو ينطلق حاملا معه الميكروب إلى بلاد أخرى، فينقل بذلك العدوى إلى غيره من البشر بسبب خروجه من بلدته المصابة بالوباء. ويقول الإمام ابن القيم: وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان، أحدهما حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها، والثاني ما قاله الأطباء أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج بدنه من الرطوبات الفضلية ويقلل الغذاء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فيجب أن يحذر، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة وتسكين هيجان الأخلاط. ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة وهي مضرة جدا. وهذه نقطة هامة، إذ إن الشخص المعرض للوباء تقل مقاومته مع الإجهاد العضلي، فالراحة والإخلاد إلى الهدوء يزيد من مقاومة الجسم للأوبئة والجراثيم، وشدة الحركة والإجهاد تضعف المقاومة. ولا يعيب ابن القيم أن يفوته أن خروج الشخص من أرض الوباء ولو كان يبدو عليه سليما قد يكون سببا في انتشار الوباء إلى أصقاع الأرض نتيجة سفره، لأن ذلك لم يعلم إلا في القرن العشرين. ويكفي ابن القيم فخرا أن تنبه إلى حكم وأسرار كثيرة عارض بها الأطباء في زمنه، وأثبت الطب الحديث صدق ما ذهب إليه ابن القيم الإمام الفقيه. ومع هذا نرى أن ما فات الإمام ابن القيم في هذه النقطة لم تفت الإمام الغزالي، فذكرها رغم أن الطب في زمنه لم يكن يعلم عنها شيئا. واستمع مرة أخرى إلى الإمام ابن القيم وهو يلخص أسباب المنع من الدخول إلى أرض الوباء بعد أن استمعنا إليه وهو يشرح أسباب منع الخروج من أرض الوباء، فيقول: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو أي الوباء بها ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعريضا للوباء ومواساة له في محل سلطانه وإعانة الإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنبه الدخول إلى أرضه أي أرض الوباء من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي وقع بها عدة حكم: الأولى تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، والثانية الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، والثالثة أن لا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون، الرابعة أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم. الخامسة حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها. وبالجملة فالنهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأول تأديب وتعليم، والثاني تفويض وتسليم. انتهى من الطب النبوي. وهناك العديد العديد من الحكم في هذا الحديث، ومن هذه الحكم أن هذه الأحاديث النبوية الشريفة تنزل بردا وسلاما على المؤمنين الذين أوقعتهم الأقدار في بلدة أصيبت بالوباء، إذا وقع بأرض فلا تخرج فرارا منه، والفار من الطاعون كالفار من الزحف، وإلى أين تفرون؟ أمن الموت تفرون؟ فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. فالآجال مضروبة محدودة، والوباء والمرض لن يصيب إلا من كتب عليه ذلك، ولو لم يكتب عليه لما أصابه. فليطمئن نفسا وليهدأ بالا، ولا تذهب نفسه حسرات، وليعلم بعد ذلك أنه لو مات مات شهيدا. فالمطعون شهيد والمبطون شهيد، وهو في ذلك كالمجاهد ينتظر إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، وهو كذلك إما الانتصار على الوباء أو الشهادة. وفي الحديث الآخر الطاعون شهادة لكل مسلم، وكما أن القتال والجهاد تنال به الشهادة فإن الطاعون كذلك، ولا بد من استيفاء شروط الشهادة في كلا الحالتين. فلا بد للحصول على درجة الشهادة من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مقبلا غير مدبر، وكذلك شهادة المطعون لا تنال إلا بالصبر والرضا بقضاء الله. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وفي رواية أحمد فيمكث في بيته بدل فيمكث في بلده. ويقول ابن حجر العسقلاني قوله صابرا أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلما لأمر الله راضيا بقضائه، وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فرارا منه، كما تقدم النهي في الباب صريحا. وقوله يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له قيد آخر، فلو مكثه وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانا أنه لو خرج لما وقع به أصلا ورأسا، وأنه بإقامته يقع به، فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون. هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث، كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون. انتهى من فتح الباري. وليتخذ من الأسباب ما شاء، فإنها لن تنجيه إلا بقدر الله، وعليه أن لا يعتمد على الأسباب، وإنما يكون اعتماده وتوكله وثقته بالله وحده. وليتخذ الأسباب وسيلة، فإنه مأمور باتخاذها وسيلة فحسب. وبهذا تستقيم نفس المؤمن وتطمئن، وتستقيم الحياة، فلا تكون قلقا كلها ولا ضراما كلها، وإنما تكون نفس المؤمن هادئة مطمئنة، فهي تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، فعليه تعتمد وتتوكل وتثق وتتخذ الأسباب، وهي تعلم أن ليست الأسباب مانعة قدر الله، ولكنها تتخذها لأنها من قدر الله، كما قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما عندما قال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله، قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وذلك هو كمال الإيمان وكمال التوحيد، التوكل على الله وحده والأخذ بالأسباب لأنها من قدر الله وهو مأمور باتخاذها. تلك هي القمة السامقة التي تجتمع في قلب المؤمن ولا تجتمع لأحد غيره. والفرق بين القمة والسفح هو الفرق بين النور والظلام، والفرق بين الكفر والإيمان، والله الهادي إلى سواء السبيل. انتهى كتاب العدوى بين الطب وحديث المصطفى للدكتور محمد علي البار.
قرأ الكتاب عليكم محمد خير يوسف. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب أسرار العلاج بالبصل والثوم. التداوي بالنباتات الطبية عند العرب. بدأ استعمال العقاقير النباتية في التداوي والعلاج عند العرب في عصر الدولة الأموية في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، حيث كان عنده طبيب خاص اسمه تيادوق، وله كتاب عن تحضير الأدوية من النباتات الطبية واستخداماتها. وتوفي منذ أكثر من 200,000 عام. وكان خالد بن يزيد بن معاوية مولعا بالطب والتداوي بالنباتات الطبية، فطلب من كثير من العلماء المستوطنين في مصر ترجمة الكتب المكتوبة باللغات اليونانية والقبطية إلى اللغة العربية. ثم جاءت بعد ذلك الدولة العباسية، وقامت في عصر هذه الدولة نهضة أدبية وعلمية شاملة. فأمر أبو جعفر المنصور مترجما يسمى البطريق أن يترجم كتبا كثيرة عن أبقراط وجالينوس وغيرهم. وظهر في عهد هارون الرشيد الطبيب أبو زكريا يوحنا المسيحي الذي كلف بترجمة الكثير من الكتب، وطاف بلاد الروم بحثا عن كتب الطب القديمة. وله كتاب عن تركيب الأدوية المسهلة. ومما هو جدير بالذكر أنه يوجد من هذا الكتاب نسخة في مكتبة جامعة أكسفورد بإنجلترا. ثم جاء المأمون وأخذ يجمع جميع الكتب الطبية من حكام وعلماء العالم، وأخذ يترجم كتب أرسطو وأبقراط وأفلاطون وجالينوس، وشجع المترجمين وأجزل لهم العطايا. وفي عهده تمت ترجمة كتاب الأدوية المستعملة وكتاب الأعشاب النباتية الذي ألفه العالم اليوناني ديوسكوريدوس. ويحوي هذا الكتاب 7 فصول عن الأدوية العطرية والنباتات الحريفة وأصول النباتات الشوكية والصموغ والأدوية التي تستخرج من الحشائش وغيرها. أشهر علماء المسلمين والعرب ابن سينا وجابر بن حيان وأبو بكر الرازي وابن رشد وداود الأنطاكي وابن الهيثم أبو علي الحسن وأبو الصلت أمية بن عبد العزيز. ثم جاء الاستعمار فطمس تلك الصفحة المشرقة، وجعل العرب ومصر تعتمد اعتمادا كليا على ما نستورده من الخارج من تلك النباتات ومنتجاتها. البصل والثوم في القرآن والسنة. البصل والثوم في القرآن والسنة. البصل والثوم في الطب النبوي. البصل والثوم في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 61: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
وسورة البقرة هي إحدى سور القرآن الكريم التي تعرض قصة بني إسرائيل، وهي أكثر القصص ورودا به، والمستعرض لتاريخ بني إسرائيل لا يأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم، ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض المدرار. لقد أخرجهم الله على يدي نبيهم موسى عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض المقدسة، وليرفعهم من المهانة والضعة، وللحرية ثمن وللعزة تكاليف، وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية، ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن، ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف، ولا يريدون أن يدفعوا الفدية حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة، حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم، وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة. إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر، يريدون العدس والسوض والبصل والقساء وما إليها. ولقد تلقى موسى عليه السلام طلبهم بالاستنكار: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العليا؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهو بمعنى أن ما تطلبونه هين زهيد لا يستحق الدعاء، فهو موفور في أي مصر من الأمصار، فاهبطوا أي مدينة فإنكم واجدوه فيها. أو بمعنى: عودوا إذن إلى مصر التي أخرجتم منها، عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة، إلى حياتكم الخانعة الذليلة، حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء، ودعوا الأمور الكبار التي ندبتم لها. الثوم والبصل في الطب النبوي. ذكر إمام الحفاظ محمد بن أحمد الذهبي في كتابه الطب النبوي أن الثوم حار يابس في الثالثة، يحلل النفخ وضماده يقرح الجلد، وأكله ينفع من تغير المياه، ويدر الطمث ويخرج المشيمة، ويصدع ويضر البصر. وقد روي: يا علي كل الثوم نيئا، فلولا أن الملك يأتيني لأكلته. هامش الفردوس 41 و308. الطب النبوي للكحال صفحة 41، وهو يخالف في المعنى الحديث القادم. والحديث الذي بين أيدينا تفرد به الديلمي، وقد قال الإمام السيوطي إن من فرد به الديلمي فهو ضعيف. انتهى الهامش. وقال علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم إلا مطبوخا. هامش أبو داود 28 و803، والترمذي 68 و800. انتهى الهامش. وهو جيد للمبرودين وأصحاب البلغم والمفلوجين، ويجفف المني ويحلل الرياح، ويقوم في الأوجاع الباردة واللسع مقام الترياق، وإذا ضمد به لسع الحية والعقرب نفع، ويخرج العلقة من الحلق، وله منافع كثيرة. هامش الفلج هو الشلل النصفي. انتهى الهامش. روى أنس: من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا. رواه البخاري. ها
هامش، البخاري 57، عشر، مسلم 548. قال الإمام النووي: هذا الحديث تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة. ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. وقال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى. وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر ونحوهما. انظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي، كتاب المساجد، حديث 64 و65. وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذ حرم فضل الجماعة. انتهى. انظر فتح الباري 294. انتهى الهامش. ويذهب ريحه مضغ السذاب. هامش: السذاب نبات طبي. انتهى الهامش. أما عن البصل فقال الإمام أيضا في نفس الكتاب: حار وفيه رطوبة، فضيلة أكله ينفع من تغيير المياه، ويشهي الطعام ويهيج الباه ويقطع البلغم، وشمه لشارب الدواء يمنع القيء، ومع اللحم يقطع زهومته. هامش: يهيج الباه أي يزيد من القدرة الجنسية، ويقطع البلغم أي أنه طارد للبلغم. وعن معاوية أنه قرب طعاما ببصل لوفد وقال: كلوا من هذا الفحل، فإنه قلما أكل قوم من فحال الأرض فضرهم ماؤها. وأما ضرره فإنه يصدع ويظلم البصر، والإكثار منه يفسد العقل، وتنشأ هذه المضار في نيئه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة، وفي رواية: من البصل والثوم، فلا يقرب مسجدنا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه البخاري، ونهيه نهي تنزيه. وقال أيضا الإمام الذهبي في كتابه الطب النبوي في حديثه عن نبات البرد أن مضغه يقطع رائحة الثوم والبصل. أما الإمام ابن قيم الجوزية فكتب عن البصل في كتابه الطب النبوي فقال: روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. وثبت عنه في الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد. انتهى الوجه الأول.